إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يأمر الله عز وجل في هذه الآية أهل الإيمان بالاستعانة بالصبر والصلاة، الاستعانة على كل ما ينوبهم في هذه الحياة وعلى كل ما ينزل بهم، الاستعانة على أمور الدنيا والآخرة تكون بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي هذه الأمور وهي الصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أي إنها تشق على كثير من الناس إلا على من كان خاشعا، فإن الخاشع يهون عليه الصبر على طاعة الله عز وجل، ويهون عليه الصبر على الصلاة، يهون عليه الصبر على الصلاة، لأن الخاشع يجد راحته في الصلاة، ويجد طمأنينته في الصلاة، ويجد راحة باله في الصلاة، فلذلك تكون الصلاة محبوبة عنده، وتكون الصلاة لذيذة عنده، حتى إنه يجد راحة الدنيا في هذه الصلاة، يجد راحة عظيمة، فتجد أنه يهرب إلى الصلاة ويفزع إلى الصلاة كلما نابه أمر، وكلما حصلت عليه شدة، وكلما حلت عليه بلية يلجأ إلى الصلاة. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا نابه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، راحة وطمأنينة عظيمة يجدها المؤمن في هذه الصلاة، يجدها المؤمن في هذه الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أن عينه تقر بهذه العبادة العظيمة فيجد فيها بغيته من الراحة والطمأنينة وقرار العين وغير ذلك. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، لأن هذه الصلاة العظيمة معاشر المسلمين راحة عظيمة لأهل الإيمان، لكن هذه الراحة لا تكون إلا لأهل الخشوع في الصلاة الذين وجدوا راحتهم في هذه العبادة العظيمة، فلذلك يستعينون بالصلاة على نوائب الدنيا وعلى مصائبها، يستعينون بهذه العبادة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون يهون عليهم ذلك ويجدون الراحة في ذلك، ولا يشق عليهم أمر الصلاة، ولا تشق عليهم ولا تثقل، لأنهم خاشعون لله عز وجل في هذه الصلاة. معاشر المسلمين، إن الكثير منا يصلي، إن الكثير منا يحافظ على الصلاة ويحافظ على الجماعات، ولكن القليل منا من يجد راحته في الصلاة، القليل منا من يخشع في صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل علق الفلاح في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أول صفة من صفاتهم وهي الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة حضور القلب واستكانة القلب لله عز وجل. الخشوع خشوع القلب وليس خشوع الجوارح، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من القلب الذي لا يخشع، يستعيذ بالله عز وجل من عدم خشوع القلب، كما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهو يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله رب العالمين من القلب الذي لا يخشع، لأن القلب إذا حرم الخشوع حرم خيرا كثيرا، وحيل بينه وبين خيرات كثيرة، ومنها عدم التلذذ بعبادة الصلاة، ومنها أن الصلاة لا ينتفع بها في نهيه عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكننا نجد أناسا يصلون في المساجد وربما في الصفوف الأول، ومع ذلك يخرج من الصلاة فيقارف ما يقارف من المنكرات، ولا يتورع عن كثير من السيئات، وربما لا يسلم منه الكثير من الناس، فيؤذي هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويوصل الضرر إلى هذا ويأخذ مال هذا، مع أنه يصلي في المساجد، حتى أدى هذا بالبعض من الناس إلى إساءة الظن بالمصلين، وإلى إساءة الظن بمن يدخل المساجد، لأنهم يرون بينهم مثالا سيئا ينظرون إليه. وهذا المثال السيء العيب ليس في الصلاة، ولكن العيب في أنه لا يصلي كما أمره الله عز وجل، يصلي صلاة جوفاء لا يستفيد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستفيد منها نهيه عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تكون بخشوع وخضوع لله عز وجل، واستحضار قلب وحضور قلب في هذه الصلاة واستشعار لما يقرأه ويناجيه لربه تبارك وتعالى في هذه الصلاة. فإذا كان الشخص يصلي وعقله في مكان آخر وقلبه منشغل بأمور أخرى فإنه لا ينتفع بهذه الصلاة. ولهذا كان الشيطان حريصا على أن يفسد عليك صلاتك وعلى أن يسلبك قلبك في صلاتك. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله مراد، فإذا قضي التأذين أقبل. قال: فإذا ثوب بالصلاة يقيم بها أدبر وله ضراط. قال: فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين قلبه أو بينه وبين نفسه. هذا عندما يقوم العبد بالصلاة وعندما يشرع بالصلاة يرجع الشيطان إليه ماذا يفعل. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخطر بينه وبين قلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل ذلك، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. انظر، الشيطان حريص على أن يسلبك قلبك في الصلاة، حريص على أن يحول بينك وبين الخشوع في الصلاة، حريص على أن لا يكتب لك من الصلاة إلا القليل إن كتب. فقد جاء من حديث عمار بن ياسر وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عند أبي داود والنسائي وغيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصلي، أو قال: إن أحدكم لا يصلي، قال: فيخرج من الصلاة يكتب له عشرها تسعها ثمنها، ولا زال يعدد حتى قال: يكتب له ثلثها ربعها، قال: نصفها. هكذا معاشر المسلمين، على قدر حضور قلبك في الصلاة يكتب لك من هذه الصلاة، يكتب لك منها ما أحضرت في قلبك وما استشعرته من الأذكار وقراءة القرآن. والشيطان حريص على أن يزيح ذلك كله، حريص على أن لا يكتب لك شيء من الصلاة، لأنه إن لم يستطع إخراجك من الصلاة وإن لم يستطع زهزهتك عنها يلجأ إلى إفساد أجرها عليه. فتنبه أيها المسلم من هذا الجانب. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان يحول بيني وبين صلاة وبيني وبين قراءة. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. قال: فإذا وجدته فاستعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثا، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو شيطان موكل بهذا العمل، وهو أنه يزحزح العبد عن الخشوع في الصلاة وعن أن يحضر قلبه في هذه العبادة العظيمة. معاشر المسلمين، إن عبادة الصلاة عبادة عظيمة، صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون فيها من حيث الخشوع. فكم من إنسان يصلي ولا ينتفع من صلاته بشيء، ربما لا يزداد إلا بعدا من الله عز وجل، إما أن يقوم إلى الصلاة رياء وسمعة، وهكذا بعضهم يصلي ولا يخشع في صلاته ينقرها كنقر الديك، والبعض الآخر توصله صلاته إلى الله عز وجل وتقربه من الله تبارك وتعالى زلفا، ويزداد بها قربا من ربه تبارك وتعالى. وما إن ينتهي من الصلاة إلا وهو يشتاق إلى الصلاة الأخرى، لأنه وجد راحة البال وطمأنينة النفس في هذه العبادة العظيمة. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أيها الناس، علينا جميعا أن ننظر في أنفسنا وفي قلوبنا، وكيف نحن إذا وقفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. ومما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تستحضر هذا الأمر العظيم، وهو أنك واقف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. تناجي الله عز وجل وتخاطب ربك تبارك وتعالى وتقرأ من كلام الله عز وجل استحضر هذا الأمر العظيم، فإن هذا مما يكون سببا لخشوعك في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه. قال في رواية للبخاري: وإن ربه بينه وبين القبلة، قال: فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما يناجي ربه. وفي حديث الحارث الأشعري عند الإمام الترمذي قال: وآمر قال الله قالا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وذكر تلك الكلمات والحديث طويل، ومنها قال: وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا صلى. استحضر هذا الأمر العظيم، وأنك واقف بين يدي رب العالمين ملك الملوك ورب الأرباب تبارك وتعالى، واقف بين يديه تناجيه، فإذا استحضرت هذا زال عنك ما قد يحصل من مداخلة الشيطان. قد يأتي الشيطان إليك فيوسوس لك أن فلانا ينظر إليه وأن فلانا من الناس ينظر إليه، فتزين الصلاة للخلق وتغفل عن الخالق سبحانه الذي يراك الذي لا تخفى عليه خافية، وأنت واقف بين يديه وما قمت إلى الصلاة إلا من أجل الله عز وجل، فإياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الجانب. كذلك أيضا يدخل الشيطان على البعض من الناس لإذهاب الخشوع من جهة كثرة الحركة والالتفات في الصلاة، وهذا مما يذهب به الخشوع. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. انظر إلى حرص الشيطان على أن يأخذ من عبادتك وعلى أن يحصل النقصان في أجرك، يختلس إلى مجرد الالتفات في الصلاة. وهكذا البعض من الناس لا يزال يعبث بيديه ويحرك يديه، وربما يعبث بأنفه وفمه وعمامته وغير ذلك، وكل هذا من حرص الشيطان على أن يذهب عليه الخشوع في صلاته. فأنت واقف بين يدي الله عز وجل تذكر هذا الأمر العظيم، فإن هذا من أسباب خشوعك في الصلاة ومن أسباب خشوع قلبك فيها. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، من أسباب الخشوع في الصلاة تدبر القرآن وتدبر الأذكار التي تقرأها في صلاتك من أذكار الركوع والسجود وغيرها، وهكذا من قراءة القرآن، فإن هذا القرآن له تأثير عظيم في خشوع القلب، لكن لا يحصل هذا التأثير إلا بالتدبر والتفكر في آيات القرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم لو أنزله الله على الجبال لتصدعت، فما بال قلوب كثير من الناس أقسى من الجبال ومن الحجار. تتلى الآيات في وصف الجنة والنار ولا يوجد لها تأثير في قلوبنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نراجع أنفسنا في هذا الجانب وأن ننظر كيف نحن في تدبرنا لكلام ربنا تبارك وتعالى، خصوصا إذا كنت في الصلاة لأنك تناجي الله عز وجل، فعليك أن تتدبر القرآن. فإذا تدبرت القرآن فإن ذلك من أسباب خشوعك. وتأمل ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. يجيبك الله عز وجل على بقية الدعوات الذي في آخر الفاتحة ولعبدي ما سأل، يعد الله عز وجل بأنه يستجيب، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فعندما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلمات عظيمات. إن تدبر مثل هذه الكلمات من أسباب ازدياد الإيمان ومن أسباب الخشوع في الصلاة. عندما يستحضر العبد هذا وهو يقرأ فاتحة الكتاب وهو يصلي لله عز وجل، ذلك أدعى لخشوعه وأدعى لاستجابة دعوته، فيثبته الله عز وجل. لكن للأسف الشديد الكثير منا يقرأ الفاتحة مرات وكرات ولا يركز على هذه المعاني العظيمة ولا يتدبر مثل هذه الآيات الكريمة، فيحرم خيرا كثيرا من جراء ذلك. فإذا أردت أيها العبد أن تخشع في صلاتك تدبر ما تقرأه من القرآن أو ما يقرأ عليك من القرآن. إن كانت الصلاة جهرية فذلك من أسباب خشوعك في الصلاة ومن أسباب حضورك في الصلاة ومن أسباب ازدياد الإيمان في قلبك، فإنها لا تكاد تنتهي الصلاة إلا وأنت مشتاق إلى الصلاة، لا تأتي الصلاة الأخرى إلا وقلبك في لهف وشوق لهذه الصلاة. أما إذا كان العكس والعياذ بالله فإنه إذا حضرت الصلاة الأخرى عند ذلك الذي لا يخشع في صلاته ولا يتدبر ما يقرأ من التسابيح والقرآن والأذكار، ما إن يأتي موعد الصلاة الأخرى إلا ويستثقلها إلا ويرى أن الوقت قد اقترب، ماذا يرى أن الوقت قد حصل له ماذا اقتراب أو نحو ذلك، فهو يفكر في نفسه لو أن هذه الصلاة تأخرت قليلا لو أن المؤذن تأخر قليلا وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يستثقل هذه العبادة العظيمة؟ لأنه لم يجد لها طعما ولم يجد لها راحة بسبب عدم خشوعه في هذه الصلاة، بسبب عدم استحضاره لهذه الصلاة. وهذا المرض الخطير معاشر المسلمين يعاني منه الكثير من المصلين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن ننظر في صلاتنا معاشر أهل الإسلام، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. واعلم أن الله عز وجل لا ينتفع بشيء من صلاتك، بل هو سبحانه الغني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول في الحديث القدسي حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي ملكي شيئا. إذا طاعتك لنفسك وصلاتك لنفسك ولا وليس لله عز وجل أي نفعها لا يعود إلا عليك. والله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه طاعة من يطيعه ولا ينقص من ملكه معصية من عصاه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله.